العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحب أن ننبه على أمرين. الأول، أننا في الأشهر الحرم، هذا شهر الله رجب، وينبغي على المسلم أن يستشعر وأن يشعر في نفسه وأهله في الفرق بين وجوده في الأشهر الحرم ووجوده في غير الأشهر الحرم، فإن الله عز وجل عظمها في كتابه فقال: منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر كما جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة سرد، ثم سردها عليه الصلاة والسلام فقال: ذو الحجة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد فرد رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وهو هذا الشهر الذي نحن فيه. فينبغي على المسلمين عموما أن يعرفوا قدر هذا الشهر وأن يعظموا الأشهر الحرم عموما. فإذا كان الله عز وجل بين أنها أشهر حرم، قد يقول القائل: إن الحرام حرام في الأشهر الحرم ولا في غير الأشهر الحرم؟ نقول: نعم، ولكن الحرام فيه يزداد حرمة، كما أن الواجبات فيه تتآكد. فهذه مسألة عظيمة ينبغي لطالب العلم أن لا يغفل عنها. والأمر كما قال بعض العلماء: إن الذنب في حضرة الملك ليس كالذنب في خارج قصره. ولذلك يقول العلماء: من يعصي الله في الحرم ليس كمن يعصي الله خارج الحرم، وهكذا من يعصي الله في الحرم ليس كغيره. فينبغي للإنسان أن يدرك. لا نقول هذا الكلام من جهة المضاعفة، فإن هذا بحاجة إلى نص، ولكن ينبغي الإنسان يدرك حرمة هذا الشهر. وقد كان الرجل الجاهلي في هذا الشهر وهو على شركه وكفره، لكن هذا من بقايا دين إبراهيم فيهم، أنه يرى قاتل أبيه وقاتل أخيه وقاتل ابنه فلا يقتله. وقد جاء في الصحيح أن وفد عبد القيس لما وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا لا نصل إليك إلا في هذا الشهر الحرام، وإن بيننا وبينك مضر. فتأمل معي أن الكفار وهم على كفرهم وشركهم يدعون القتال والتقاتل فيما بينهم إذا جاءت الأشهر الحرم، والله عز وجل حرم القتال فيه. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن المقصود بتحريم القتال يعني ابتداؤه، وأما استدامته فإذا أمكن توقيفه فهو المتعين، وإذا لم يمكن فحينئذ يجوز اضطرارا. وأما من قال إن هذا منسوخ فلا دليل على الناس. هذا التنبيه الأول، لعل وعسى إن شاء الله أن نتنبه لأنفسنا وأهلينا في هذا الشهر المحرم المعظم. وأما ما يذكر فيه من ما يسميه بعض العلماء بالعتيرة الرجبية، قد كتبت فيها أنها بدعة، وإن نقل عن بعض السلف فإن ذلك ليس بحجة، لأن المنقول عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه خلاف ذلك. التنبيه الثاني هو أن نتعلم أحكام الاستفتاح على الإمام، لعل يعني الشيخ غازي جزاه الله خيرا أراد أن نقع في مثل هذا حتى نتنبه. أذكر أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ذهب إلى قرية فصلى في الناس فقرأ في سورة لا أذكر الآن والضحى وغيرها، فأخطأ فيها فرد عليه جل من في المسجد. فلما انتهى من الصلاة أراد أن ينبههم على الخطأ، فقام واحد من الشيبان قال: واللي ما يعرف ما يتقدم. هذا هو الصواب، اللي ما يعرف ما يتقدم. الشيخ أقر على هذا، لكن طالب العلم يتعلم أحكام الاستفتاح من باب التذكير ولا اللي فتح عليه جزاه الله خير؟ بالعكس هو مشكور ماجور. كيف تتعلم أحكام الاستفتاح؟ ضع لنفسك ثلاثة مسائل. المسألة الأولى، هل هذه ختمة يراد من وراء ذلك ختم القرآن؟ فهذه مسألة. المسألة الثانية، هل طلب الاستفتاح؟ هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة، لا هي بختمة ولا طلب الاستفتاح، فما حكم الافتتاح على الإمام؟ نبدأ في درسنا إن شاء الله. هذا للبحث يعني. تفضل يا طلحة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الأخبار تعريف الخبر. الخبر لغة النبأ، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تفعيل أو وصف. وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول. وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع: الأول ما فعله بالمقتضى بالله كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذلك، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس كمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال بالصوم والنكاح الكذا، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به. الرابع ما فعله تعمدا فواجب عليه حتى يخلو البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعمدا يدل على مشروعيته. والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا على لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك حديث عائشة أنها سألت بأي شيء، أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، فليس للسواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. ومثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في قصد الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يخلل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيان المجمل، قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم
قوله رحمه الله تعالى الأخبار. هنا سؤال: لماذا يأتي الأصوليون إلى باب الأخبار ويدخلون هذا الباب في الأصول، مع أنه من أصول علم الحديث، من أصول علم الرواية؟ والجواب عن هذه الإشكالية أنهم في الواقع الأمر أن هذا الباب ليس من فنونهم، وإنما أدخلوه من جهة كونهم يحتاجون إليه عند التعارض، عند تعارض الأدلة أيهما يقدم، الخبر المحتف بالقرائن أو الخبر غير المحتف بالقرائن. وهذا يحتاج إليه الأصولي، لأن الأصولي من صلب مواضع علمه هو التعارض كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد يكون من أسباب الترجيح قوة الثبوت كما يقولون المتواتر والآحاد والفرد العزيز والمشهور ونحو ذلك، فإدخالهم لهذا الباب في علم مصطلح الحديث إنما هو من أجل التعارض. حين التعارض ماذا يفعل طالب العلم؟ هذا شيء. الشيء الثاني من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الأمور الثلاثة هل للأصولي أن يستنبط منها الأحكام أو لا؟ لا ريب أن الأصوليون أن الأصوليين متفقون على جواز الاستنباط من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الآن هل يستنبط من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها الصحابة على وجه الخبر، هل يستنبط من تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها الصحابة على وجه التقرير؟ لأنكم تعلمون أن الفعل ليس قول، إنما يحكيه الصحابي قولا فليس هو قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. التقرير ليس قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يحكيه الصحابي قولا، وهكذا الوصف. فإذا هذا الباب نبحث فيه من هاتين الجهتين، من جهة الحجية هل من جهة هل يستنبط من الفعل والتقرير والأوصاف مسائل أو لا، ومن جهة ثانية التعارض. قال تعريف الخبر، الخبر لغة تعريفه لغة النبأ، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أخبركم، وفي رواية مفسرة ألم أنبئكم. قال والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. بعض الأصوليين يعبرون بالأخبار، وبعض الأصوليين يعبرون بكلمة الأحاديث، ولكن الأخبار أعم، لأنه يشمل خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر عن الصحابة. وقد اصطلح جماهير المحدثين والفقهاء والأصوليين على أن أقوال الصحابة لا تسمى أحاديث، تسمى آثار. ولذلك كلمة الأخبار أعم، ولذلك الشيخ عنون له. لكن هنا تعريف الخبر المقصود به خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. قال وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول يستنبط من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يستنبط، من أمره الوجوب، من نهيه، من خبره التصديق. فإذا كان الخبر على وجه الأمر فإذن حكمه حكم الأمر، قد يكون الأمر على وجه الخبرية أيضا، هذا مر. أيهما يقدم في أقوال الشارع، النص ولا الظاهر؟ النص. الظاهر ولا المؤول؟ الظاهر. المجمل ولا المبين؟ الناسخ ولا المنسوخ؟ العام ولا الخاص؟ إذن هذا قد بين وانتهى. قال وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع، خمسة أنواع، احفظوا هذه الأنواع. بعض الناس، بعض أنصاف المتعلمين مع الأسف الشديد يخلطون في هذا الباب خلطا عظيما، خلطا عظيما، ويظنون أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها على سنة واحدة، وهذا ليس بصواب، لأنه عليه الصلاة والسلام بشر. ولذلك يقول الله عز وجل عنه قل إنما أنا بشر مثلكم، وجاء الفرق يوحى إليه، جاء الفرق يوحى إليه. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نعرف أنواعها. تأمل معي، فعل يعمله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد، هذا واضح ما في إشكال، فعل يعمله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجبلة، هذا واضح ما فيه إشكال. طيب إن كان فعلا تعبديا لبيان أمر مجمل، هذه حالة أخرى الآن. إن كان فعلا جبليا ملابسا لأمر آخر، إذن لابد من التنبه لهذه الأنواع. قال الأول ما فعله بمقتضى الجبلة. ما معنى الجبلة؟ الخلقة. ما فعله بمقتضى الجبلة يعني الإنسان من خلقته هو يعمل هذه الأشياء كالأكل والشرب والنوم وقضاء الحاجة، هذه الأمور واضحة، فلا حكم له في ذاته. يعني لا يجوز لإنسان أن يأتي ويقول الأكل سنة. لماذا؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل. هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه أمر جبلي، فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجبلة. لكن لو جاءنا إنسان وسألنا هل يجوز لإنسان ما أن يمتنع عن الأكل، والآن نأتي بمسألة شرعية لا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، هذه مسألة أخرى. إذن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجبلة هذا شيء، فلا حكم له في ذاته. ما يجي إنسان يقول النوم سنة، ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام. لا، نقول خطأ، هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه ولا يرد عليه القيلولة، لأن هذا ملابس لأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيلوا فإن الشياطين لا. إذن الآن لابس أمر آخر، هذا شيء آخر. قال ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. انتبه، لماذا الآن أمرنا بالقيلولة؟ في سبب ولا ما في سبب؟ إن الشياطين لا تقيل. إذن الآن انتقل فعل القيلولة الجبلي إلى كونه سنة. لماذا؟ لأننا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لسبب، ما هو لمطلق الجبلة، صح؟ ما جد واضح؟ زين. وقد يكون له صفة مطلوبة، هذه مسألة أخرى أيضا. الأفعال الجبلية الأصل فيها أنها تفعل، لكن الشارع قد يهيئ لهذه الصفة الجبلية صورة خاصة. صورة خاصة يعني الآن الأكل، ممكن شخص يشرب الكوب هذا بنفس واحد، أليس كذلك؟ فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إذا شرب أحدكم فليشرب ثلاثا فإنه أهنى وأمرى وأبرأ. سبحان الله العظيم، ثلاثة أوصاف لا يستطيع يعطيكها أطباء الدنيا كله. وابحث في عظيم بلاغة الجمع بين هذه الأمور الثلاثة، الهناء والبراءة أو إيش بعد؟ والإمرار بسهولة. فإذا نقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجبلة الأصل أنه لا يقال فيها إنها عبادة أو طاعة أو سنة. لكن إذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم للفعل الجبلي، انتبه الآن، صفة معينة، صارت الصفة هذه سنة. الصفة صارت سنة. يعني أنت ما يصير تقول شرب الماء سنة، غلط، لكن قل شرب الماء جالسا سنة على قول من يرى سنيته. أنت ما يصير تقول شرب الماء ثلاثا شرب الماء سنة، لا، قل شرب الماء ثلاثا سنة. انتبهت، قيدته بإيش؟ بالوصف الزائد عن الأمر الجبلي، صح؟ طيب، قال كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. ليش منهي عنها بالأكل بالشمال؟ بعض الناس يتفلسف، تقول لك اشرب باليمين، يقول لك يا أخي الله ليش خلق الشمال؟ ها؟ شو تقول لك؟ قال لي واحد من العوام الله ليش خلق اليسار؟ ها؟ قلت يا أخي عشان تستنجي به. واضح يا أخي، ما يحتاج شيء يعني، هذا يحتاج إلى تفصيل. سبحان الله العظيم، بعض الناس إلا يحب التفلسف. طيب، هذه الصورة الأولى واضحة، أن الأفعال الجبلية اللي هي الخلقة، الخلقة. ما يجي واحد يقول إن بكاء الطفل في طفولته سنة، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا يبكي، هذا غلط، صح؟ الحمد لله. الصورة الثانية من صور الفعل، قال ما فعله بحسب العادة. من يفرق لي بين الجبلة والعادة؟ الجبلة يا أخوان، ها يا إخوة أحسن، الجبلة يا إخوة لا تختلف من مكان لمكان، يعني إن البشرية كلها على طور واحد، هذه تسمى الجبلة. النوم، الأكل، الشرب، ها، المبيت إلى مكان، السفر، هذه جبلة. أما العادات فهي التي تختلف من بيئة إلى بيئة، من زمان إلى زمان. عرفنا الفرق؟ ضابط واضح، الحمد لله. قال ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته. انتبه الآن، أذكر أني كنت ألقي درس في مسجد، في ساحة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للحجاج، فجاء شخص يريد أن يشوش علي. أنا لابس العمامة، هذه العمامة مكورة، لا ليست مكورة، العمامة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكورة مدورة على الرأس. فجاء وقال يا شيخ العمامة سنة، وانت تقول السنة والسنة، ليش ما تطبق السنة هذه؟ الرجل الذي جاءني انا اعرف انه عندهم من اكبر العيوب ان يلبس الانسان الوزار، هذا عيب عندهم. فقلت له النبي صلى الله عليه وسلم لبس الوزار، لماذا لا تلبس الوزار؟ سكت الرجل كأني ألقيت عليه ماء باردا بعدما كان جمرا. فقلت له النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة عادة ولبس الإزار عادة، ما يجوز نخلط. كل ما جاء في فضل العمائم لا يصح، كما قال ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أنه لبس العمامة، هذا ما يختلف عليه اثنان، لكن أحيانا كان يلبس عمامة مفردة وعليها عمامة مكورة، وأحيانا عمامة مكورة بدون عمامة مفردة، العمامة ما عم الرأس غير القلنسوة الطاقية، كان يلبس القلنسوة أيضا. فإذا ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس، يجي بعض الناس يفتح اللباس مثلا من الجهة هذه، فتحة تكون هنا، مثل لباس أهل السودان أظن، ولا لا؟ فتحة اللي على اليسار، لا أنا رأيت بس ما أذكر، من زملائنا في الجامعة كان يلبسون من الجهة، فتحة من الجهة. فتسأله لماذا؟ قال هكذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة الآن مهمة وصولية، هل يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الجبلية المحضة؟ شو نسميها؟ ليش قلنا المحضة؟ حتى نخرجها عن السبب والأوصاف. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به في الأمور الجبلية المحضة وفي الأمور العادية المحضة؟ الآن الذي يقول إن هذه السنة أضاف إلى الشرع شيئا لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطر، ترى خطأ، خطأ وخطر. لكن لو أن إنسانا فعل ذلك مع اعتقاده أن هذا ليس بالسنة، ولكن لمجرد موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجبلة والعادة دون أن يكون ثم شهرة، هذه مسألة أخرى. انتبهوا، أرجو أن نفرق بين المسائل. هذا الباب كبير جدا يعني في كتب الأصول، أنا أحاول أن أختصره. إذن نقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحسب العادة كصفة اللباس، وش بعد؟ كصفة ترجل الشعر. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد اليهود ماذا يفعلون في الشعر؟ ها؟ اليهود كانوا لا يفرقون بين شعوره، وكان أهل مكة يفرقون، فترك التفريق، ثم بعد ذلك خالفهم ورجع إلى عادته عليه الصلاة والسلام يفرق من الوسط، جهة اليمين جهة اليسار. هذا فعله على وجه الجبلة ولا العادة؟ العادة والجبلة. ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس والشعر والترجل. طيب قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالترجل، يقول لا، أمر بالترجل لإذهاب الشعثة والغبر، هذه مسألة أخرى. نقول يسن للرجل أن لا يجعل شعره أشعث أغبر، هذه سن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وأقل أحوال أمره عليه الصلاة والسلام الندب. ومن هذا الباب انتبهوا الآن، هل من هذا الباب لبس الخاتم؟ لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب إلى الملوك ماذا قال له الصحابة؟ من يذكرنا؟ قالوا يا رسول الله إن الملوك لا يقرؤون كتابا غير مختوم، فاتخذ خاتما. فاتخذ خاتما وكتب نقشه محمد رسول الله. لماذا اتخذ الخاتم؟ من الآن يفهم؟ لأجل العادة ولا الجبلة؟ عادة، عادة الملوك أنهم لا يقبلون إلا خاتما، وكان يضع الخاتم في إصبعه عليه الصلاة والسلام لأجل أنه كلما يكتب شيء يختم. إذن الخاتم يعتبر عادة. ومع الأسف كثير من المحدثين والأصوليين قالوا بسنية الخاتم، مع أن المسألة لو أن الإنسان جمع طرق الحديث يتبين له ذلك، لكن نقول لهم عذر. لماذا لهم عذر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما في أول الأمر قبل هذا. نقول حتى اتخاذه الخاتم في أول الأمر قبل هذا لعادة قومه وليس تعبدا. يجي بعض الناس يلبس لك 20 خاتم يقول لبس الخواتيم سنة. يا أخي ما حد قال خواتيم، حتى اللي قالوا سنة قالوا خاتم واحد، هذا من الإضافات اللي أضافوه على أنفسهم. إذن نقول ما فعلوا بحسب العادة، كم مثال ذكرنا؟ 3، كصفة اللباس والشعر والخاتم، يكفي. قال فمباح في حد ذاته، هذا لا بد أن نعتقده، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل في العادة إلا ما كان مباح. وعلى هذا يحمل قوله تعالى وأمر بالعرف، أي العرف المباح. وأمر بالعرف يعني العرف المباح. قال وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. يلا نسألكم الآن سؤال، اللباس متى يؤمر به الإنسان؟ لستر عورته عن الناس، أليس كذلك؟ فصار الآن واجبا عليه، لماذا يجب عليه؟ مع أنه هو أصل العادة، يجوز للإنسان إذا كان في بيته يتعرض ما دام ما في أحد. نعم هو الأفضل الستر، كما قال الرجل يا رسول إن أحدنا يكون خاليا، قال فالله أحق أن يستحى منه. إذن المسألة هذه مهمة، وقد يكون مامورا به، مثل يجب أن تغطي عورتك، يجب أن تغطي عورتك في الصلاة، أو منهيا عنه لسبب، مثل جر الثوب منهي عنه لأنه ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، إذا جره تكبرا وخيلا كان أشد حرمة، مثل لبس الحرير منهي عنه، صح ولا لا؟ لبس الذهب للرجال منهي عنه. إذا هذه مسائل واضح أنه قد يكون الشيء من العادات مأمورا بها أو منهيا عنها للسبب، أو منهيا عن هذه العادات لأسباب منصوصة عليها معلومة عند أهل الحديث. طيب، لو أن رجلا قال لنا، انتبه الآن، ما حكم لبس الشديد الغليظ في الشتاء؟ نقول يجب. لماذا قلتم يجب وأنتم تقولون أن هذا بحسب العادة؟ قلنا يجب تحميا من البرد، كما كان عمر يكتب إلى أمراء أجناده إذا جاء البرد قال: فإنه عدو خفي يدخل العظم فلا يخرج، أو كما قال. هذه الحالة الثانية واضح، إذن جبلة وعاد. الثالثة: ما فعله على وجه الخصوصية، يعني صورة العبادة واضحة، صورة العبادة واضحة، ولكن انتبه الآن، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، مثل الوصال، هو يصوم ويواصل الصوم لماذا؟ تعبدا. طيب، الزواج سنة ما في شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من سنة الأنبياء وأمر الناس أن يتزوجوا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الله أباح له أن يتزوج بأكثر من 4، هذه خاصية، هذه خاصية. أباح له إن المرأة إذا وهبت نفسها له أن ينكحها إذا أراد، وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين. شوف، لكن هذه الحالة وهي حالة الخصوصية لابد من دليل على التخصيص، إما نص من القرآن أو من السنة: إني لست كهيئتكم أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين، أو من كلام الصحابة رضوان الله عليهم أن ذلك كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم له منازع، لأنه إذا علم له منازع مثل قول عمر لما قال عن التمتع في الحج قال: ذاك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما وافقه على ذلك ابن عباس ولا علي رضي الله تعالى عنه. إذن الصورة الرابعة واضح، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على الثالثة على وجه الخصوصية. الرابع: ما فعله تعبدا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه. هذه مسألة مهمة، ما حكم المندوب بالنسبة لنا؟ مندوب. طيب، ما حكم المندوب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر واجب لأنه لا يتم البلاغ إلا بفعل؟ طيب، إذا قال قائل: يمكن البلاغ بقوله، فلماذا وجب عليه الفعل؟ هذه إشكالية. نقول: لا إشكالية في ذلك، لأن البلاغ قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، قد يكون الله أمره أن يبلغ بالقول وقد يكون الله أمره أن يبلغ بالفعل، فلا إشكال في هذا الإيراد. ما فعله تعبدا، يعني الله أمره بالبلاغ فبلغ، مثل نضرب مثال أنه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ، ثم يصبح الأمر بعد ذلك مندوبا. ذكر الشيخ له مثالا، قال: مثال ذلك أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. أول أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة كان واجبا عليه، حتى ندرك أن ذلك سنة فعل. وإعلامنا بسنية السواك عند دخول البيت بالفعل أبلغ من القول، أبلغ من القول. ثم بعد ذلك أصبح الأمر في حقه وفي حق الأمة مندوبا. هذا هو المثال. قال: ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على صح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. إذن نقول: كل ما كان من جنس المندوبات وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بالفعل، فأول المرة كان واجبا عليه لأجل البيان، ثم بعد ذلك أصبح الأمر في حقه ندبا كما في حق الأمة بعد ذلك. هذه هي يعني الصورة الرابعة من صور فعله صلى الله عليه وسلم. قال: ومثال آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. طبعا المثال الأول الذي ذكره الشيخ لا معارضة فيه، مثال صحيح مستقيم ولا يرد عليه أي إشكال. أما المثال الثاني يرد عليه إشكال، لأن بعض العلماء من الفقهاء يرى أن اللحية من الوجه، فتخليله للحية بيان للمجمل، بيان للمجمل من وجوهكم. طيب الآن أمرنا الله بغسل الوجه واللحية من الوجه، هل يجب غسله أو لا يجب؟ فلما خلل لحيته علمنا بفعله أن غسل اللحية ليس بواجب. فالشيخ رحمه الله ذكر مثالا بلا إشكال ومثالا معه إيراد. قال: ومثال آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. ثم قال: فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه. هذا إيراد على من يرد، رد على من يرد الإيراد، واضح؟ فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. قال الخامس: ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا. هذه الصورة الخامسة هي الأكثر ورودا، ولذلك لو أن أحدنا أراد أن ينظر إلى الأفعال الجبلية التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الصحابة لا ينقلونها. لماذا؟ لفقههم أنه لا يترتب على إخبارنا بذلك حكم أفعال جبلية. ولذلك لو بحثت في كتب التاريخ كلها، هل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن ولد إلى أن صار عمره سنتين بكى ولا ما بكى؟ ما راح تلقى، لأنهم يعلمون أن هذا ليس شيئا يتعلق به حكم شرعي، شيء جبلي أن الأطفال يبكون. طيب يذكرون من سيرته عليه الصلاة والسلام، من أوصافه الخلقية والخلقية، من أفعاله عليه الصلاة والسلام ما يترتب عليه حكم فينقلونه لنا. لذلك الأكثر هو الخامس في أفعال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أنه يأتي فعله بيان لمجمل، يأتي فعله بيان لمجمل، فتبيينه للمجمل واجب عليه. ثم بعد ذلك هل الحكم يبقى في حقه واجبا أو مندوبا؟ يرجع الأمر إلى أصل الحكم، فإن كان أصل الحكم واجبا يبقى الأمر عليه واجبا وعلى الأمة، وإن كان الأمر في أصله مندوبا فيرجع إلى الصورة الأولى وهي الرابعة. لكن ما الفرق بين الأولى الرابعة والخامسة؟ الفرق أن الرابعة ما فيها إجمال، إنما ابتداء أمر أو فعل منه عليه الصلاة والسلام. أما الصورة الخامسة ففي فعله بيان لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة نفسها. إذن في مجمل والفعل يبين. أقيموا الصلاة، كيف؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئي هذا. شوف كيف. قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. إذن هذا واضح. يقول: مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. كما يقول بعض الأصوليون، بعض الأصوليين يقولون: هنا محك الفرس ومربط الفرس، وهو أن نتفقه في بيان أفعاله التي تكون لأجل بيان المجمل، ما هو الفعل الذي هو واجب من هذه الأفعال، وما هو الفعل الذي هو سنة من هذه الأفعال. هنا يأتي الاستنباط والاجتهاد. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، يبين أقيموا الصلاة. الآن من الذي يفرق أي هذه الأفعال واجبة وأي هذه الأفعال إيش؟ مندوبة، سنة. قال: خذوا عني مناسككم، وحج بالطريقة التي نراها في كتب الحديث ونقرأها كما جمعها العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. طيب الآن أي هذه الأفعال واجبة؟ بيان للواجب، وأي هذه الأفعال مندوبة؟ انتبهوا، هذه المسألة كبيرة. ولكن هناك بعض الإضاءات، ما نقول ضوابط، نقول بعض الإضاءات. الأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الواجب كله واجب، إلا ما استثناه النص على عدم الوجوب. أضرب لكم مثال: أقيموا الصلاة. الصلاة واجبة ولا لا؟ واجبة. إذن لما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، لا بد أن تضع في ذهنك من الألف، من الله أكبر، إلى الميم، السلام عليكم السلام، هذا كله بيان لقوله أقيموا الصلاة. فأنت تأخذ قلم وتقول: هذا واجب 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 واجب، ثم تنظر من هذه الأدلة، هذا الأصل، ثم تنظر من هذه الأدلة ما هي الصور التي جاءت وأخرجت هذه الأفعال أو هذه الأقوال من الوجوب للندب. لأن الأصل أن بيان الواجب واجب. لذلك الآن لو أن قائل قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصل فعله المبين الواجب يدل على الوجوب، نقول صحيح. فيقول لنا: إذن يجب الترتيب في أعمال الحج في يوم الحج الأكبر، يوم العيد، رمي فنحر فطواف، لا، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف. نقول هذا كلام صحيح، ولكن عندنا نصوص أخرى تبين أن هذا الترتيب لم يكن على سبيل الوجوب، إنما كان على سبيل الكمال لقوله عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج في الترتيب. هذا واضح. مثلا لو قال لكم قائل، هذه قاعدة مهمة، ضابط مهم لازم نحفظها، لو قال لكم قائل: ما الدليل على أن الركوع قبل السجود في الصلاة؟ جيبوا لي آية ولا حديث. قال: أنا ما أقتنع إلا بآية ولا حديث. منين تجيبون له آية وحديث؟ حديث مسيء صلاة. أيوة، طيب يقول ثم اركع حتى الترتيب لا يدل على الوجوب، ويقول فعله بيان للمجمل لا يدل على الوجوب. نقول لا، القاعدة على القاعدة اللي تعلمناها اليوم أن بيانه للواجب واجب حتى يأتي النص فيخرجه، هذا هو الدليل القوي. واضح؟ طيب نعم يا عبد الرحمن. ومثال المندوب ما قرأنا صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد قرأنا. نعم خلاص.
وأما تقديره صلى الله عليه وسلم على شيء فهو دليل على جوازه على وجه الذي أقره قولا كان أهل العلم، مثال إقراره على قول إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت السماء، ومثال إقراره على فعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيخدم يقول هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يسمع ذلك، سألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. ومثال آخر إقرأوا الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام. فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له، ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العهد بإقرار الله لهم عليه، قال جابر رضي الله عنه كنا نعجز المقام ينزل متفق عليه. زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا منها عنه لنهانا عن القرآن، ويدل على أن الله ويدل على أن إقرار الله
يعني انتقل الشيخ رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي مسألة تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. التقريرات هي عبارة عن أمر عدمي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى قولا فلا يتكلم، يسمع قولا فلا يتكلم، أو يرى فعلا فلا يتكلم، لا ب حث ولا بنهي، لا بمدح ولا بذنب، هذه تسمى تقرير. والتقرير قد يكون صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا لم يأمره بخلاف ما بلغه أو بخلاف ما رآه أو بخلاف ما سمع، وإما أن يحكيه الصحابي. فتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم لا ريب، أقول لا ريب أنها حجة. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يسكت عن أمر منكر، سواء كان قولا أو فعلا. ما يمكن، هذه قاعدة لازم تحطها في ذهنك، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع أمامه منكر قولي أو فعلي فيسكت. ومن هنا تدرك أن قول ابن مسعود رضي الله عنه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من قول الحبر، أن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون غير ذلك. لأنه لا يعقل أن اليهود أو غيرهم يأتون بشيء فيه ذم لله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، هذا لا يعقل، بل لا يعقل أن يسكت فضلا عن أن يضحك. إذن هذه مسألة مهمة لا بد أن نضعها في أذهاننا، لمسألة عقدية، وهي أن نعتقد وأن نرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسكت عن منكر سمعه أو رأه، ما هذا لا بد أن تنزه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عنه. بل إن أحد الناس اليوم العوام إذا فعل أمام عالم أمرا ولم يسمعوا له قولا اعتبروه تقريرا، فكيف بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ إذن حجية واضحة ولا لا؟ واضح. تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أو فعلا، هذا كلام جميل دليل على جواز الأمر المقرر قولا كان أم فعلا، يعني بمعنى لا يجوز أن نغيره عن وجهه، نقول خلاص ما دام أقر إحنا نسوي للنبي. بعض الناس اليوم ماذا يفعل؟ يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذهب الصحابي على أن يكرر قول الله واحد، انتبه، وأجاز ذاك الصحابي على أن يزيد في ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إذن يجوز للإنسان أن يزيد في العبادات. طيب أنت الآن تقول يجوز، ومن اللي راح يقرك؟ ما في أحد يقرك إلا إبليس، فيغرك ويصدقك ويقول لك أنت. الزيادات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت على وجهين، قولية كانت أم فعلية. إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر هذه الزيادات فتكون من الدين والشريعة، وإما أن يردها فتكون مخالفة منكرة، انتهت الإشكالية. قال مثال إقراري على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله في حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح الإمام مسلم موطأ الإمام مالك وغيره، قالت في السماء وأشارت بيدها، فقال صلى الله عليه وسلم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكد إشارتها بقوله، انتبه الآن، إنما قال لمعاوية ابن الحكم السلمي اعتقها أو اعتقها فإنها مؤمنة. قوله له اعتقها أو اعتقها، انتبه الآن، إقرار منه عليه الصلاة والسلام على خبرها، لأن السؤال كان عن الإيمان، فلما قال إنها مؤمنة علمنا أن إشارتها دليل على الإيمان. فإن قال قائل وهل الإشارة إلى الله في السماء إيمان؟ نقول نعم، إذا الإنسان استدل بأنه لا يعبد إلا الذي في السماء هذا هو الإيمان. أما الناس اليوم مع الأسف يعبدون الذي في السماء يعبدون في الأرض قبورا وأضرحة وأمواتا وأشجارا وأحجارا، هذه مصيبة. ولذلك كان المشركون في ذاك الزمن معبوداتهم منقسمة إلى قسمين، إما الله في السماء عندهم وإما معبودات أرضية، كما جاء عن والد عمران قيل له كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. واحد في السماء من يقصد؟ الله جل وعلا. فهذا واضح إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى في السماء يعني في العلو، معنى في السماء يعني وهو العلي الأعلى جل في علاه. ومثال إقراره على الفعل ذكر قصة صاحب السرية الذي كان لا يصلي صلاة إلا ويختمها بقل هو الله أحد، ولما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسألوا لما، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أقره ولا نهى؟ أقره. إذن هل نقول هذه السنة ولا جائز؟ جائز، لأن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر فدل ذلك على الجواز. بعض الناس يقول هذه السنة، يقول لا، أن السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على جواز ذلك في العبادة. ومعلوم، هذه مسألة مهمة، ومعلوم جواز تكرار الآية مرارا وتكرارا للتدبر، هذا ما كان عندهم إشكال فيها، إنما وقع الإشكال في تكرار السورة في كل ركعة، وهو لما أخبر أنه إنما يكررها لأجل التمعن والتدبر في معانيها وفي صفات الله عز وجل فيها أقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دل على الجواز. إذن هذه مسألة واضحة، نقول السنة هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في شك، لكن هذا جائز. مثال آخر، قال إقراره الحبشة يلعبون في المسجد. الأصل أن المسجد كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم، إن هذه الصلاة لا، إن هذه المساجد، أو للأعرابي في قصة أنس، قال أنس رضي الله عنه: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فقام الناس إليه سراعا ليزجروه، فقال، أشار النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يتركوه، فلما قضى بوله أمر بدلو أو بذنوب من ماء فهريق على مكان البول، ولم يكن في المسجد بسط في ذاك الوقت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا يصلح لشيء من هذه، إنما هي للصلاة، قراءة القرآن والذكر إلى آخر الحديث. قد يقول قائل: فكيف النبي صلى الله عليه وسلم قرر الحبشة على أن يلعبوا في المسجد في يوم العيد؟ قال الشيخ رحمه الله: من أجل التأليف على الإسلام. إذن كان هذا في أول العهد، في أول مقدمه عليه الصلاة والسلام المدينة. ورد الآن سؤال: ما حكم الأفعال التي وقعت، أو الأقوال التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الشيخ: ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة. يعني لا نقول الرسول أقر، لكن نقول الله أقره، الله علم ولم ينزل وحيا ليغير قولا أو يغير فعلا. وهنا يأتي سؤال: هل يجوز للإنسان يقول الله ورسوله أعلم؟ هذه مسألة مهمة. جاء في حديث: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. إن كان السؤال في مسألة دينية فلا شك أن الله ورسوله يعلم، ما من مسألة دينية إلا ورسول الله يعلم، أي مسألة مهمة. لذلك الصحابة كان إذا سئلوا يقول: الله ورسوله أعلم. أما المسائل الدنيوية، بعض الناس تقول لها: زيد سافر ولا ما سافر؟ يقول: الله ورسوله أعلم. غلط، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم زيد سافر ولا ما سافر، الله يعلم، فلا يجوز الخلط هذا. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فهل يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم في المسائل الدينية أيضا؟ بعض العلماء يقول: لا، لا يقال ذلك. والصواب الله أعلم أنه يجوز ذلك، أن الإنسان يقول في مسألة دينية إذا سئل أن يقول الله ورسوله أعلم. قد فصل فيه القول الشيخ بكر أبو زيد في المناهي اللفظية إذا أردتم الرجوع إليها. ثم ذكر الشيخ مثال لإقرار الله عز وجل الصحابة على فعل، قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. فاستدل جابر على جواز العزل بعلم الله عز وجل وعدم إنزاله شيئا في حق العزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال زاد مسلم: قال سفيان: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. نعم. أقسام الخبر.
ومثال ما وضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من نصر في خلقه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس. ومثال ما وضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من نصر في خلقته: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير.
هذا الباب، وهو ما وضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من الأوصاف، إما وصف خلقي أو وصف خلقي. الأوصاف الخلقية يستنبط منها أحكام فقهية، وهذا أنت أيها الأصولي تستفيد منها. فلما تقرأ أنه كان أشجع الناس تستفيد من ذلك أن الشجاعة صفة ممدوحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتصف بها. لما تقرأ أنه كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر تستفيد من ذلك حكما، وهو فضل السخاء مثلا. فإذا الأوصاف الخلقية لماذا يدرس الأصولي؟ ليستنبط منها الأحكام الممدوحة، من حيث أنها ممدوحة يستنبط من الأحكام، ويعلم أن الصفات التي هي ضد صفات الكمال هذه أنها صفات مذمومة. أما الصفات الخلقية فلا يستنبط منها أحكام. انتبهوا، هذه مسألة مهمة. الصفات الخلقية ليس للرسول أن يستنبط منها أحكام. ما يجي يقول سنة أن يكون الإنسان ربعة من الرجال، ربعة يعني ليس بالطويل البائن ولا القصير البين. فهذه مسألة مهمة. نعم.
قال أقسام الصبر باعتبار من يضاف إليه، ينقسم الصبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما وضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لحكمة، فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله إقرارا، والمرفوع حكمة ما وضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. ومنه قول الصحابي أمرنا أمهنا أو نحوهما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحاجة. وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. والمرفوع ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الضرر، وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر. فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. والصحابي ما اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والمقطوع ما أضيف إلى التابعين فمن بعده، والتابعين ما اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك.
طبعا الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع موقوف ومقطوع، هذه اصطلاحات مدروسة في كتب مصطلح الحديث، ولكن الأصوليين إنما يذكرون هذه المسائل من أجل التعارض كما ذكرت. فالمرفوع عندهم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما، ثم بين قال: فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته. وهذا الذي هو المرفوع حكما فيه خلاف بين الأصوليين كبير، لكن لم يختلف المحدثون أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم بعد الدراية والبحث والتفتيش والتنقيب علموا أن الصحابة لا يضيفون حكما إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهم يقصدون ثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر مثال: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فهذا دل على وجوب إيش هو؟ طواف الوداع. وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فهذا يدل على أنه مرفوع حكما للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما الموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرافع، ما أضيف إلى الصحابي يسمى موقوفا، وهو حجة وليس بحجة. هذه من الأدلة المختلف فيها بين الأصوليين. الأدلة المختلف فيها بين الأصوليين تزيد عن سبعة، وعند بعض الأصوليين عشرة، وبعض الأصوليين أكثر. منها قول الصحابي، ولكني إلى الساعة كما أخبرتكم في المحاضرة الماضية لم أجد أحدا من المتقدمين يرون لا يرى حجية قول الصحابي إلا يعني إذا خولف فقط. فهنا يقول هو حجة على القول الراجح، بل هو قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، ومن رجع إلى إعلام الموقعين يدرك أن هذا قول الإمام أحمد، قول الإمام أبو حنيفة، قول الإمام مالك، بل الإمام مالك يرى حجية عمل أهل المدينة، فكيف بحجية قول الصحابي؟ والشافعي يرى حجية مراسيل سعيد المسيب، فكيف بأقوال الصحابة؟ على كل حال هذه المسألة ترجعون فيها إلى إعلام الموقعين. قال فإن إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر. هذه المسألة هكذا تطرق في كتب الأصول، ولكن خلونا احنا نتصور المسألة، تصور المسألة معين على فهمها. هل يتصور أن صحابي يقول قولا والنص يخالف هذا القول، والصحابة الآخرين لا يتكلمون عن قوله أو فعله؟ هذا لا يتصور. يعني إذا الصحابي خالف النص فقطعا سنجد صحابيا آخر سيخالفه. أما أن نجعل نحن نقول هذا قول صحابي وهو مخالف النص الفلاني، نقول هذا في نظرنا نحن، وهل نظرنا مقدم على نظره؟ هذه مسألة مهمة ترى. نقول لا يصح أن نحن مجرد أن نقول خلاص قول الصحابي فلان يخالف النص، إذا نترك قول الصحابي نأخذ بالنص. يا أخي يمكن نظرك أنت دون نظره، هو قرأ هذا النص مثل ما أنت قرأت ففهم منه شيء أنت لم تفهم. لذلك نقول الصواب أن قول الصحابي حجة إلا إذا خولف من مثله، فتكون الحجة مع من؟ مع من يكون أقرب إلى النص في ظاهرنا في نظرنا، لأنهم إذا اختلفوا فنحن سنرجح من؟ الآن هناك مرجحات كثيرة، منها كون أحد الفعلين أو القولين من الصحابة يعني أوفق أو أقرب للنص في نظرنا، أو كون أحد القولين في كفتهما أبو بكر وعمر كما قال ابن القيم مثلا، أو في كفة أحد القولين الخلفاء الراشدون مثلا. هذه أمثلة. قال فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. نعم. عرف الصحابي بقول من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهذا أشمل، لأن قول من اجتمع به يشمل الأعمى والبصير. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم مجرد اللقيا كافية ولو لحظة. طيب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال الكفر، انتبه الآن، ثم أسلم بعد وفاته، هذا لم يوجد له مثال، هذا لم يوجد له مثال، إنما وجد مثال عكسه، وهو من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما قدم المدينة لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وجده قد مات، يسمى مخضرما، يسمى مخضرما. قال والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. قال والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. نعم.
قال رحمه الله أقسام الخلق باعتبار طرقه، ينقسم الخلق باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العامة أن يتفرقوا على الكلمة وأسندوا إلى شيء محسوس. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والآحاد ما سوى المتواتر، وهو من حيث رتبة ثلاثة أقسام: صحيح، صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله عبد تام وموقع رسالة المتصل وخلى من الشذوذ والعلة القائلة، والحسن ما نقله عبد صبيب وموقع رسالة المتصل وخلى من الشذوذ والعلة القائلة، ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعدد دوره ويسمى صحيحا لغيره، والضعيف ما خلا من شر الصحيح والحسن، ويصل إلى درجة الحسن إذا تعدد دوره على وجه يشبه بعضها على وجه يشبه بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها.
على كل حال، أقسام الخبر باعتبار الطرق، هذا التقسيم لم يكن معهودا في زمن الصحابة رضوان الله عليه. فإن قال قائل فإن عمر ما كان يقبل من الأحاديث إلا أن يشهد إثنان، نقول الإثنان شهادة الإثنين لا يخرج الخبر من كونه أحادا، وإنما كان يفعل ذلك عمر من باب الولاية حتى يتثبت الناس في التحديث عن رسول الله، وحتى لا يتجرأ غير الصحابة في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة ما لها علاقة بالموضوع. ولذلك ننتبه أن هذا التقسيم في حد ذاته ليس له ضابط مستقيم. نضرب لكم مثال الآن، أليس النصارى الآن يدعون تواتر ألوهية ابن عيسى، ها؟ تواتر ألوهية عيسى، ما يدعون هذا؟ هل هذا التواتر حجة؟ هذا ليس بحجة. اليهود يدعون تواتر عدم نسخ شريعة موسى، هذا ليس بحجة. إنما الحجة يقول لهم تعالوا أثبتوا لنا هذا بالإسناد، لو إسناد واحد ثابت جيبوا لنا، ما يقدرون. فالحجة في الإسناد. تقسيم الخبر إلى أحاد متواتر هو تقسيم المتأخر، وإنما كان سببه وجود بعض الخوارج الذين أنكروا الأخبار، أخبار الصحابة، ثم زعموا أنهم لا يؤمنون بالأخبار إلا ما جاء متواترا، وانتشر هذا القول من عند المعتزلة وما بعد ذلك، لأنهم كانوا يقدمون عقولهم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. من حيث التقسيم لا بأس بأن الإنسان يعلم أن هناك أحاديث رواها جمع من الصحابة، وهناك أحاديث لم يرويها إلا أحد من الصحابة، لا يضر هذا يا أخي. حديث إنما الأعمال بالنيات، أين حدث به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي المدينة. تأمل معي على المنبر وفي المدينة مع وجود المهاجرين والأنصار، ولم ينقله إلا عمر، وعمر حدث بهذا الحديث على المنبر في المدينة مع وجود الصحابة والتابعين، ولم ينقله عن عمر إلا واحد. طيب، وهذا الواحد جلس للتحديث 20 سنة ولم ينقل عنه إلا واحد، هذا ما يدل على شيء. يمكن الناس ما يرون أشياء ما ينقلونها لأن يرون هذه من البدهيات، ما في داعي أن ينقل مثلا، أو لأسباب أخرى. فالمهم في الخبر أن يصح. المتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطوا عن الكذب واسندوا إلى شيء محسوس. قالوا شيء محسوس لأن الأشياء الغيبية لا يمكن التواتر فيها، عرفتم كيف؟ والأشياء العقلية أيضا لا يصح التواتر فيها لأن أمر معلومة بالعقل. مثال حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ ما قاده من النار، حديث الكوثر، حديث الحوض، حديث إخراج أهل الكبائر من النار بالشفاعة، حديث كثير. قال ولا أحد ما سوى المتواتر، وهو من حيث الرتبة 3 أقسام. وهذا التقسيم لم يكن معروفا في زمن السفيانين مثلا، ولا في زمن تبع التابعين، هذا ما كان معروف، إنما عرف في أواخر القرن الثالث، أواخر القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع الهجري. قال صحيح وحسن وضعيف. تقسيم الحديث كان في أول الأمر إلى قسمين، مقبول ومردود، عرفتم؟ وجاء بعد ذلك من أهل العلم من نظر إلى أن هناك من الرواة من ضبطه يفوق ضبط الآخرين، فجعل هذا الذي ضبطه متفوق صحيحا، والذي ضبطه خفيف حسنا. وهذا هو يعني اصطلاح الترمذي على قول. وأما الضعيف فهو من قبيل المردود. تعريفات هذه كلها معروفة عندكم. نعم.
قال رحمه الله: صيغ الأدانة بالحديث التحمل والأدانة، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأدانة إبلاغ الحديث إلى الغير، والأدانة صيغ منها: الأولى حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، الثاني أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ، الثالث أخبرني إجازة أو أجازني لمن روى بإجازة دون القراءة، والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريقة
قراءة. صيغ الأداء في التحمل، المحدثون يعني لهم صيغ في الأداء، وأكثر أئمة الحديث اهتماما بصيغ الأداء الإمام مسلم، فوالله يعني ما رأيت مثله في المحدثين من المصنفين من يهتم بصيغ الأداء، حتى إنه ربما يعني لأجل شيء في نظرنا يسير ينبه في صيغ الأداء، وكان جدا يعني مهتما بهذا، ومن قرأ مقدمته في صحيح مسلم يدرك أنه مهتم بهذا الأمر، وإذا نظر إلى طرق الروايات عنده تيقن زيادة. هنا الصيغ معروف، إذا قال الرجل حدثني ما معناه؟ معناها أن الشيخ كان يقرأ وهو يسمع، أو حدثنا إذا كان مع جماعة الشيخ يقرأ وهم يسمعون، أخبرني إذا كان هو قرأ على الشيخ، أو كان شخص يقرأ على الشيخ وهو يسمع، أيضا يصح أن يقول أخبرنا أو أخبرنا بالجمع. قال: وأما أخبرني إجازة، هذه مسألة مهمة، الإجازة هو أن الشيخ يعني يعطي، يقول يقرأ فيقرأ حديث حديثين ثلاث، ثم يقول أجزت لك أن تروي عني مروياتي، وهناك أيضا المناولة، وهناك يعني أشياء كثيرة مبحوثة في كتب المصطلح فنحن لا نتطرق إليه. نعم.
قال الرابعة: العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عنه، وحكم الاتصال إلا من علم، إلا من معروف بالتدليس،
إلا من معروف،
إلا من معروف بالتدليس، فلا يكون فيها الاتصال إلا أن يصرح بالتحديد. هذا هو البحث في حديثه، ورواه أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله.
والشيخ رحمة الله عليه يعني كتاب لطيف جدا في المصطلح، مفيد جدا لطالب العلم في الابتداء. الحديث المعنعن كما قال صاحب البيقونية: معنعن كعن سعيد عن كرب، هذه معروفة. الحديث المعنعنة ممن عاصر وهو عدل فإنه محمول على السماع، كما هو رأي الإمام المحدثين أمير المؤمنين أبو إسماعيل أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. إلا أن يعني الإمام البخاري يشترط زيادة على هذا أن يكون ثبت لقاؤه وسماعه، ولذلك كان شرطه أقوى من شرط مسلم. وأما مسلم فاكتفى بمجرد العصرنة. هذا تصير ذي صح ولا جديد هذا؟ على كل حال من حيث القياس الصحيح قياس اللغوي. وشدد رحمه الله كثيرا جدا على شيخ البخاري غفر الله له، يعني ما كان هذا مقبول منه صراحة، خصوصا يعني البخاري معروف يعني أثره على مسلم، كما قال الدارقطني وغيره: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وعلى كل حال هم أئمة، وإذا ذكروا لا نذكر، لا يذكرون إلا بالترحم، لكن هذا شيء في النفس أن الإمام مسلم رحمه الله وقع منه في حق شيخه أمرين عجيبين، ولا زلت الظاهر أني حتى أموت أتعجب من هذين الأمرين. أحدهما تشديده على شيخه في مسألة العنعنة، وثانيهما عدم روايته عنه في صحيحه. ومن عجائب البخاري أنه روى من تلميذه في الصحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.